بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق كلام المصنف في خاتمة في لواحق القياس. قال المصنف: القياس المضمر أو الضمير. إن في أكثر كلامنا وكتاباتنا نستعمل لقيسة وقد لا نشعر بها، لأن إحنا هذا تقدم عندنا أن المنطق هو أمر فطري عند كل إنسان، وهو ليس من الأمور المبتكرة الإبداعية، بل الإنسان هو منطقي بالفطرة بس من حيث لا يشعر. فلهذا الإنسان قد يغفل عن بعض الحدود والشرائط، لكن هو في حقيقة الأمر هو في كلامه وبحثه أو كتاباته هو يستعمل الأقيسة من حيث الإقامة الأدلة والحجة أو البرهان، ولكن على الغالب يعني في أكثر أغلب الأحوال لا نلتزم بالصورة المنطقية للقياس. يعني ما نأتي بالقياس على وفق الصورة العلمية من حيث الصورة والهيئة والشكل، صغرى كبرى ثم النتيجة، ما نلتزم به. فقد نحذف إحدى المقدمات، أي الصغرى أو الكبرى، أو أحيانا قد نحذف النتيجة. أم الآن يأتي السؤال: ما هي أسباب هذا الحذف؟ ذكرنا المصنف ثلاثة أسباب. أولا اعتمادا على وضوحها، قد تكون النتيجة واضحة فبعد ما يحتاج ذكرها بعد ذكر مقدماتها، فلهذا المستدل أو اللي يريد يقيم الحجة على المطلوب إثباته ما يذكرها، أو مثلا ما يذكر الكبرى بسبب وضوحها أو اشتهارها أو كونها أمر متسالم عليه فلهذا ما يذكرها، اعتمادا على وضوحها يعني كونها واضحة فما تحتاج إلى زيادة بيان بالذكر. اثنين، ذكاء المخاطب، يعني الشخص المتكلم قد يذكر صغرى وكبرى بس بعد ماكو حاجة يذكر النتيجة اللي راح تتحصل من المقدمات، لأن المخاطب اللي جاي يسمع كلامه أو دليله أو الحجة مالته في إقامة البرهان على المطلوب إثباته هو من أهل العلم أو من أهل الذكاء أو مثلا ممن له حظ وافر من المعرفة، فبعد ما يحتاج ذكر له. هو المخاطب من تلقاء نفسه راح يأخذ النتيجة. ثلاثة، أو لغفلة، يعني إحنا بسبب غفلة أو عدم التفات أو عدم انتباه قد نحذف أحد مقدمات أو نتيجة ماذا؟ القياس. طبعا المصنف ذكر ثلاثة أسباب، وإحنا قلنا هناك أسباب أخرى أيضا، هو مسألة المغالطة، فقد نحذف الكبرى أو نحذف النتيجة لأجل وقوع الغير في المغالطة، أو مثلا قد نحذف الكبرى طلبا للاختصار وعدم الإطالة، أو مثلا قد تحذف الكبرى مثلا كما عند المخاطب حتى ما يضفي صورة علمية على جو الخطابة وهكذا. كما أنه قد نذكر النتيجة أولا قبل المقدمات، يعني الترتيب الطبيعي للقياس على هيئته وصورته العلمية نذكر المقدمات ثم النتيجة تكون شنو معلولة لعللها أو تكون لازمة للوازمها، فنذكر المقدمات ثم النتيجة. أحيانا نذكر النتيجة قبل المقدمات، يعني نذكر المعلول قبل علته، نذكر اللازم قبل ملزومه. فهذا قال: كما أنه قد نذكر النتيجة أولا قبل المقدمات أو نخالف الترتيب الطبيعي للمقدمات، يعني نقدم الصغرى على الكبرى، الكبرى على الصغرى، ولذا يصعب علينا أحيانا أن نرد كلامنا إلى صورة قياس كاملة، يعني بسبب عدم ذكر أحد المقدمات أو عدم ذكر النتيجة أو تقديم المقدمات النتيجة على المقدمات أو تقديم المقدمات بعضها على بعض راح يصعب علينا إيجاد صورة هيئة القياس الكاملة، على اعتبار إحنا أما ما نستطيع أن نرتب المقدمات حتى نحصل على النتيجة بالشكل الصحيح، أو إحنا نستطيع أن نتوصل إلى النتيجة بشكل صحيح لكن ما نستطيع نشخص يا هي الصغرى ويا هي الكبرى، نعم، أو ما نقدر نميز وين الحد الأصغر وين الأكبر منهما، نعم. قال: والقياس الذي تحذف منه النتيجة أو إحدى المقدمات سواء كانت الصغرى أو الكبرى هذا يسمى بالقياس المضمار. إذن القياس المضمار تعريفه هو ما حذفت منه النتيجة أو إحدى المقدمات مثلا كالصغرى، وأما ما حذفت كبراه فقط هذا ما يسمى بقياس الضمير. إذن قياس الضمير تعريفه هو القياس الذي تحذف منه الكبرى كما إذا قلت هذا إنسان، هاي نتيجة، لأنه يعني لأن الإنسان ناطق، هاي صغرى. إذن شنو المحذوف هنا في هذا القياس؟ الكبرى. فأصل القياس هكذا، هذا ناطق هاي صغرى، وكل ناطق إنسان هاي كبرى، إذن فهذا إنسان، هاي النتيجة. لاحظنا أن المحذوف هو منه؟ الكبرى. نعم، فحذفت منه الكبرى اللي هو وكل إنسان، وكل ناطق إنسان، وقدمت النتيجة. من هي النتيجة اللي قدمناها؟ هذا إنسان. وقد تقول هذا إنسان لأن كل ناطق إنسان، هذا إنسان نتيجة، كل ناطق إنسان كبرى، إذن المحذوف ما هو؟ الصغرى. فتحذف الصغرى اللي هي هذا ناطق مع تقديم النتيجة اللي هي هذا إنسان قد قدمناه. طبعا وقلنا هذا خلاف الترتيب الطبيعي، لأن الترتيب الطبيعي لصورة وهيئة وشكل القياس أن يكون المقدمات مذكورة ثم بعد ذلك تأتي النتيجة. وقد تقول هذا ناطق وكل إنسان ناطق، يعني تذكر صغرى وكبرى بس ما تذكر النتيجة، فتكتفي بالمقدمتين الصغرى والكبرى عن ذكر النتيجة اللي هو هذا إنسان. لماذا؟ لأربعة راح تصبح معلومة وواضحة، ما تحتاج إلى ذكر زيادة من البيان. قلنا خصوصا إذا كان المخاطب من أهل الذكاء أو أهل العلم والمعرفة، فبعد ما حاجة نذكر له النتيجة، لأن هو راح يستطيع استخلاص النتيجة مباشرة. وقس على ذلك ما يمر عليك. نعم، من يعني كل تقدر تقيس على ذلك أنه إذا قد تحذف الصغرى أيضا لوضوحها وكونها أمر معلوم، وكذلك قد تحذف الكبرى أيضا لكونها معروفة وأمر معلوم. الآن وصل كلامنا إلى كسب المقدمات بالتحليل. إحنا في الجزء الأول في باب التعريف ذكرنا إذا عندنا مجهول تصوري نجهل به ونريد نطلب العلم أو نحصل المعرفة به، فقلنا وين نلتجئ؟ نلتجئ للتعريف. فكيف نعرف الأشياء؟ قلنا أول مرة نواجه المشكل، بعدين نعرف نوعه، أحسنتم، ثم نجري حركات الفكر، الذهاب من المجهول إلى المعلوم والدوران بين المعلومات، ثم الرجوع من المعلوم إلى حل المجهول. هذا اللي مر علينا سابقا وتقدم في الجزء الأول في باب التعريف، يسمى كسب وتحصيل المجهول التصوري في إيجاد معلوم تصوري له. لأن التعاريف هي مجموعة تصورات، أنت من تعرف الشيء يعني تذكر له معاني متصورة في الذهن، هذا بقدم عندنا. نفس هذا الكلام يجري وين؟ في المجهول التصديقي. شنو يعني المجهول التصديقي؟ المجهول التصديقي يعني الشيء الذي هو مجهول أو مشكل عندنا ونريد أن نقيم دليل أو حجة أو برهان على إثباته، أو بعبارة أخرى هو مجهول نريد أو مطلوب نريد إثباته، نريد إثباته. وإحنا سابقا فرقنا بين المعلوم المجهول التصوري والمجهول التصديقي. المجهول التصوري نريد نطلب فقط معرفته، بيانه، إيضاحه، أو شرح ماهيته، هذا قلنا يتكفل به منه؟ التعريف، المعرف اللي هو المعلوم التصوري، هو يحل لنا الإشكال والمجهول التصوري. هنا عندنا المجهول التصديقي، يعني شيء نريد إثبات الدليل عليه، مطلوب يراد إثباته بالدليل، بالحجة، بالبرهان، هذا يسمى بالمجهول التصوري. طبعا المجهول التصديقي شلون نحله؟ نحله بالمعلوم التصديقي. معلوم التصديقي ماذا يعني؟ يعني قام دليل أو حجة أو برهان على إثباته. هذا الدليل هو اللي أما يكون قياس وأما يكون استقراء وأما يكون تمثيل، هذه الأدلة الثلاثة اللي عندنا. إذن الحد الآن عرفنا أنه كيف إذا شيء جانا مجهول أو مشكل وهو مجهول تصديقي نريد نقيم الدليل أو الحجة أو البرهان عليه في إثباته، على اعتبار كونه مطلوب هو مجهول، إثباته يكون بمن؟ بالمعلوم التصديقي. نفس المراحل اللي مرت علينا في حل المجهول التصوري بالمعلوم التصوري هي تمر وين؟ في حل المجهول التصديقي بالمعلوم التصديقي، نفس المراحل. أولى تلك المراحل هي مواجهة المشكل، يعني المطلوب إثباته اللي نريد إحنا نثبته، حتى وطبعا احنا قلنا سابقا هذا الدور من الادوار هو ليس من الفكر، انما هو مقدمه لمن؟ الا الفكر. فاول شيء لازم نواجه الشيء المجهول حتى نعرف الشيء الذي نريد اقامه الدليل والحجه والبرهان عليه، حتى نحصل الامر المجهول. والا اذا كان هو امر مجهول ومشكل واحنا ما مواجهينه، يعني هذا معناته احنا ما ملتفتين اليه، يعني ما قاصدين اقامه الدليل والحجه والاثبات عليه. فلا بد من مواجهة المجهول التصديقي أو المشكل المطلوب إثباته حتى النفس تلتفت وتتوجه إليه وتقصد إقامة الدليل عليه بإثباته. وإلا إذا الإنسان ما واجه المشكل، هذا معناته أنه ما التفت للمجهول التصديقي، ولا راح يقصده، ولا راح يواجهه على نحو حله أو إثباته أو إقامة الدليل أو الحجة والبرهان عليه. فلهذا الإنسان راح يقع في حيرة، يعني إذا ما واجه المشكلة فبعد ما يعرف يحله. نعم، فلهذا لابد من مواجهة المشكل والالتفات إليه والقصد إلى حله عن طريق مواجهة المطلوب إثباته. وبالتالي إذا ما واجهه، يعني هذا معناته أنه ما راح يفكر في الطريق اللي يوجده المن لحله، كما يعبرون عن يقولون عليها هذه سالبة بعد بانتفاء الموضوع. يعني إذا أنت ما ملتفت إليه، يعني أصلاً ما عندك موضوع تثبته، ما عندك موضوع تريد تقيم الدليل أو البرهان أو المعرفة في إثباته. هذا الأمر الأول. وقلنا هذا الأمر هو من مقدمات الفكر، ليس من الفكر نفسه، إن يعني مواجهة المشكل مقدمة للفكر وليس هو الفكر نفسه. هاي أولاً. اثنين، معرفة نوع المشكل، يعني لابد أن نعرف هذا المجهول التصديقي شنو نوعه. أولا نعرف نوعه من حيث الهيئة والصورة والشكل، يعني طبعا بالنتيجة إذا هو مجهول تصديقي يعني قد يكون قضية، هاي القضية شنو نوعها، حملية لو شرطية؟ إذا كان موضوع محمول فهي حملية، إذا كان مقدم وتالي فهي شرطية. بعد ذلك إذا كان الشرطية، هل هي من نوع الشرطية المتصلة بها أدوات الاتصال، أو هي مثلا إذا والفاء، أو هي من نوع الشرطية المنفصلة يعني بها أو أما أو مثلا. ها، ثم بعد ذلك إذا نريد نعرف أيضا الصورة والهيئة والشكل، إذا كانت هي قضية، هل هي قضية مثبتة موجبة أو قضية منفية سالبة؟ زين، إذا عرفنا نوع الـ الكيف ماله، هم نريد نعرف نوع الكم مالها، هل هي كلية أو هي جزئية؟ بعد ذلك إذا ردنا نعرف نوع القضية بالنسبة للموضوع، مع نسبة الموضوع إلى محمولها، هل هي معدولة لو محصلة؟ معدولة يعني دخل حرف السلب أو النفي على أحد جزئيها أو كليهما، أو هي لا، لم يدخل عليها شيء من النفي، بل هي باقية محصلة ثابتة. نعم، وحتى لو كانت محصلة، هل هذا التحصيل على نحو الذوات أو على نحو الصفات؟ بعد ذلك إذا كان إثبات المطلوب أو المجهول التصديقي مرتبط بالجهة، نريد نعرف هذه الأولا القضية هي فيها جهة أو ليس فيها جهة، بعبارة أخرى موجهة لو غير موجهة. ثم إذا كانت موجهة، فيا نوع من أنواع الجهة المذكورة بها، هل هي جهة الدوام، الضرورة، الإمكان، الوجوب، وهكذا. هذا كله يرتبط بمن؟ بالهيئة والصورة والشكل. بعد ذلك راح ننتقل للمشكل والمطلوب إثباته، نريد نعرفه من حيث المادة، لأن هي ما دامت قضية فهاي القضية هم كمادة، مادة القضية هي لها نوع، فشنو نوع هاي القضية اللي نريد إحنا نطلب إثباتها؟ هل هي قضية يقينية، مظنونة، مشهورة، مسلمة؟ ثم إثباتها في يا مجال، في مجال العقائد، في مجال الشرعيات مثلا، في مجال العقليات، في مجال علم الفلسفة، في علوم الرياضيات، في علوم مثلا الهيئة، الكيمياء، الفيزياء، علوم الطبيعة، الجيولوجيا، ما نعرف. هاي كلها لابد نعرفها من مين؟ من نفس المادة. بعد ذلك إذا عرفنا المجهول التصديقي من حيث هيئته ومادته، راح شو يصير عندنا؟ نوع من انواع المعرفه حتى نبحث عن ما يناسب حل المشكل. والا اذا ما عرفنا نوع المشكل، ما راح نحصل عندنا مقدمه تحصيل التفكير في حل المشكل والمجهول التصديقي. نعم، فإذا لابد أن نعرف نوع الهيئة والمادة حتى نستطيع نشوف شنو ما يناسب حل هذا المجهول من طريق المعلومات والمعارف اللي احنا محصليها سابقا او هي موجودة عندنا كرأس مال، مثل البديهيات، اليقينيات، المسلمات اللي تصلح ان تحل هذا المجهول التصديقي. وإلا اذا ما قدرنا نعرف نوع المشكل راح يبقى الانسان واقف في مكانه، ما يقدر يستطيع شنو حل نوع هذا المشكل، لان هو ما يعرف اصلا نوعه، فكيف يستطيع ماذا حله؟ فلا بد يعرف نوعه حتى يبحث بالمعلومات الموجودة عنده ويرى ما يناسب حله، حتى يسوي منه صورة وهيئة ومادة دليل حتى يحل هذا المشكل. وإذا ما عرف نوع المشكل بعد ما يستطيع ينتقل لمن؟ للمعلومات الموجودة عنده حتى يشوف شنو يناسبها شنو في حلها. وهذا أيضا كما قلنا هو من مقدمات الفكر وليس الفكر نفسه، لأن الفكر راح يأتينا هو الانتقال بحركة بحركة الفكر من المبادئ، تنتقل من المجهول للمبادئ ومن المبادئ لحل المجهول. فهذا أيضا هو ليس من التفكير، إنما هو مقدمة لمن؟ للتفكير. ثلاثة، بعد ما عرفنا واجهنا المشكل وعرفنا نوعه، الآن راح نبدأ من أولى مبادئ وبدايات الفكر، وهي الانتقال بالعقل، حركة العقل بالانتقال من المجهول التصديقي المشكل إلى المعلومات اللي موجودة في ذهننا، ونرى ما يناسب حل منه حل هذا المشكل. إذن أول أدوار الفكر وحركاته هو ما هو؟ الانتقال من المجهول إلى المعلوم، الانتقال من بعد مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل كمجهول تصديقي، الانتقال منه إلى من؟ من كونك مجهول، انتقال إلى حركة إلى المعلومات الموجودة في الذهن. هذا الانتقال يرجع علما للمعلومات اللي الإنسان يخزنها في ذهنه، لأن الإنسان كما قلنا سابقا عند حصيلة علوم ومعارف تعتبر من بدائيات العلوم والمعارف، مثل اليقينيات، المسلمات، المشهورات، مثلا هاي المظنونات موجودة عند خزين اللي احنا عبرنا عنها بالبديهيات، اللي المصنف بالجزء الأول سماها رأس المال لطالب العلم، حتى يشوف شنو يناسب حلها، حتى يشوف شنو نوع المشكل وشنو اللي يناسب ماذا حله. إذن راح ينتقل العقل بحركة ويفزع ويرجع من المجهول المن للمعلومات الموجودة في ذهنه، فينتقل من المجهول للمعلوم. هذا أول مبادئ التفكير، أول مبادئ التفكير اللي هو أول أدوار الفكر. نعم، نطبق هذا المقدار حتى نوصل للحركة الرابعة اللي هي الحركة الدائرية، حركة العقل بين المعلومات. الآن قال المصنف: كسب المقدمات بالتحليل. أظنكم تتذكرون إن في أول الكتاب ذكرنا، يقصد المصنف بالجزء الأول في باب التعريف، إن العقل تمر عليه خمسة أدوار قبل في تعريف العلم والفكر، هم ذكر المصنف هاي الأدوار لأجل أن يتوصل إلى المجهول. هذا كان هناك ذكرنا، هو كان عندنا مجهول تصوري نريد أن نصل في حل المن لمعلوم تصوري، نعم، لأجل أن يتوصل إلى المجهول. وقلنا إن الأدوار الثلاثة الأخيرة منها، الأدوار هي خمسة: مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل وحركة العقل بين المشكل للمعلومات وحركة العقل بين المعلومات ثم حركة العقل من المعلومات إلى حل المجهول. أول دورين هي مقدمات للفكر، مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل، والثلاثة الأدوار الأخيرة هي الفكر والنظر، اللي هي الانتقال العقل من المشكل إلى المعلوم، انتقال العقل والذهن بين نفس المعلومات، ثم الانتقال من المعلومات إلى حل المشكل. نعم، وقد طبقنا هذه الأدوار على كسب التعريف في آخر الجزء الأول، لأن كان موضوعنا عندنا مجهول تصوري نريد منه نصل في الوجود نصل إلى معلوم تصوري، هذا اللي قلنا يسمى بالتعريف أو باب المعرف. والآن قد حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الأدوار على كسب المعلوم التصديقي، لأن إحنا كلامنا الآن في الجزء الثاني هو مباحث الحجة، والحجة يعني معلوم تصديقي نريد نحل به شنو؟ مجهول تصديقي. مباحث الدليل اللي هي القياس وكما سيأتينا في التمثيل والاستقراء، هاي تسمى مباحث المعلوم التصديقي، مباحث الحجة. بعدما تقدم من درس أنواع القياس، إحنا الآن قدمنا القياس كنوع من أنواع الدليل، كنوع من أنواع الحجة، ورح يأتينا قسم آخر اللي هو الاستقراء والتمثيل. فنريد نعرف إذا كان عندنا قياس كيف تنتقل ذهننا في تهيئة وإنشاء القياس. هذه الأدوار هي تهيئ لنا الدليل والقياس في كيفية إنشائه، في كيفية حل المجهول له، اللي هي خمسة أدوار. أولا مواجهة المشكل، ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول. المصنف من قال أمر لازم؟ يعني هو أمر ضروري، ما يقدر الإنسان يتخطى. نعم إحنا قلنا ما عدا صاحب الحدث، لعله صاحب الحدث هذا يختلف كما المصنف أشار إلى ذلك في الجزء الأول، ذكر أنه صاحب الحدث قد يستغني عن المقدمة الأولى والثانية، أو مثلا يستغني عن الأولى عن الثانية، لأنه هو عند حصيلة معلومات يقدر ينتقل بحركة سريعة من المجهول لحل المعلوم. ولا شك أن هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصيل أمر مجهول، بل أحيانا حتى نفس صاحب الحدث يحتاج إلى هاي المقدمتين الأولى والثانية. يعني هو صح عنده حدث، بس ما يستغني مرات عن مواجهة المشكل شنو ومعرفة نوع المشكل، بل هو أمر ضروري ولازم له. نعم قد يستغني عن الحركة الثانية مثلا، إنما بعد ما يحتاج إلى حركة العقل بين المعلومات الدائرية، بل يستغني عنها، وقد يستغني حتى عن الحركة الأولى، بل يكفيه الحركة الأخيرة، ينتقل من المعلوم ويحل المجهول. فمرات حتى صاحب الفكر وصاحب الحدث الأمر الأول والثاني، مواجهة المشكلة ومعرفة نوع، قد يكون أمر لازم إليه، يعني أمر ضروري، فما يقدر يستغني عنه. نعم، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل قد التفت إليه. يعني الإنسان إذا ما يواجه المشكل فبعد ما يقدر يقصده، ما يقدر تتوجه نفسه إلى حله. نعم، لو لم وهذا طبعا هو أمر واضح بديهي، لأنه لو لم يكن عنده أمر مجهول مشكل قد التفت إليه وواجهه فوقع في حيرة من الجهل به لما فكر في الطريق إلى حله. يعني لو ما عنده أمر مجهول يريد يثبته، بعد هاي تصبح سالبة باتفاق الموضوع، فبعد ما عنده فكر، ما بعد ما يشغل الفكر ماله المن لحل المشكل، فلا بد أكو أمر مجهول ومشكل يواجهه ويقع في حيرة وشك منه حتى يحاول حل إيصال العلم والمعرفة به. ولذا يكون هذا الدور من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه. هذا مواجهة نوع المشكل هو دور من أدوار الفكر، بس هو مو الفكر نفسه، هو مقدمة المن للفكر، لأن الفكر كما سيأتينا هو حركة المبادئ من المجهول إلى المعلوم ومن المعلوم إلى حل المجهول. ثانيا معرفة نوع المشكل، والغرض من معرفة نوعه أن يعرفه من جهة الهيئة. هل يعني جهة الهيئة يعني الصورة والشكل، هل هو قضية حملية بها موضوع محمول، أو شرطية بها مقدم وتالي، أو متصلة بها أدوات الاتصال إذا والفاء، أو منفصلة بها أدوات الانفصال أما أو موجبة يعني ثابتة ما داخل عليها السلب، أو سالبة يعني منفية دخل عليها حرف السلب مثل ليس، أو معدولة يعني دخل حرف النفي والسلب على أحد جزئيه أو كليهما، سواء كانت معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الموضوع والمحمول، أو محصلة ثابتة لم يدخل حرف السلب عليها. حتى لو كانت محصلة ثم أنه هاي المحصلة أمر محصل بالذوات أو بالصفات، أو وكذلك موجهة أو غير موجهة، يعني فيها جهة مذكورة أو ليس فيها جهة مذكورة، ولو كانت جهة مذكورة فيا نوع من أنواع الجهة، الضرورة، الإمكان، الدوام، وهكذا. هذا كله يرتبط بالهيئة والصورة والشكل. ثم بعد ذلك قال لابد أن يعرف المشكل أو المجهول التصديقي من جهة المادة. المادة يعني يقصد بها ماذا؟ نوع القضية. إنه أي حتى نوع يعني شنو نوع القضية؟ يعني هل هاي القضية شنو؟ يقينية مثلا، مشهورة، مسلمة، مظنونة؟ ثم حتى وهاي القضية هل هي في قسم شنو؟ العلوم الشرعية، العقلية، الفلسفية؟ هل هي في مجال الطب، في مجال الكيمياء، الفيزياء، الاقتصاد؟ هاي معنى معرفة نوع المادة، حتى يناسب العلوم والمعارف. إذا عرفتها شرعية أروح أبحث وين؟ بالمعلومات الشرعية. إذا عرفتها مثلا عقلية أبحث بالمعلومات العقلية، وهكذا. إذا عرفتها هي مطلب أو مبدأ فلسفي أروح أبحث بالقواعد والنظريات الفلسفية حتى أجد ما يناسب حلها. ولا شك إن هذه المعرفة لازمة قبل الاشتغال بالتفكير وتحصيل المقدمات، يعني هو أمر ضروري لازم حتى للشخص الذي لعله عنده حدث. لابد للباحث أو الذي يريد حل المجهول أو إيجاد الدليل عليه من أن يعرف نوع المشكل قبل لا يبدأ بالتفكير، لأنه هو من يعرف نوع المشكل راح يبحث بالمعلومات اللي توافق حل المشكل. أما إذا هو ما عرف نوع المشكل فبعد ما يقدر فكرة ينتقل إلمن لتحصيل العلم والمعرفة في حل المجهول التصديقي. وإلا يعني لو لم يعرف نوع المشكل لوقف في مكانه وارتطم ببحر من المعلومات لا تزيده إلا جهلا. يعني إذا ما يعرف نوع المشكل بعد يوقف بمكانه، ما يستطيع أن يبحث عن ما يناسبه في حل من المعلومات، خصوصا أن المعلومات والمعارف هي كثيرة. هل هي علوم ومعارف شرعية، عقلية، فلسفية؟ مثلا كثيرة، فلا بد أن يبين ويوضح نوعها حتى يستطيع الانتقال في حلها. قال فيتلبد ذهنه. التلبد هو تداخل الأجزاء مع بعضها. يقال تلبد الصوف، يعني تداخلت أجزاءه ولصق بعضها على بعض. هذا المصنف يقول الذهن راح يتبلد، يعني شنو يتبلد؟ يعني معلوماته راح تتداخل بعضها مع بعض، ما يعرف شنو نوع المعلومة اللي يحل بها المشكل. بس لو عرف نوع المشكل، عرف أنه هاي الشرعي، راح يبحث بالمعلومات الشرعية لحله بدون ما تتداخل أجزاء المعلومات معه. أما إذا ما عرف نوع المشكل راح كما بين المصنف يتلبد ذهنه، يعني تتداخل أجزاء المعلومات بعضها مع بعض ولا يعرف نوع المعلومة والمعرفة اللي تستطيع حل المشكل أو إقامة الدليل على هذا المجهول التصديقي، ولا يستطيع الانتقال إلى معلوماته فضلا على أن ينظمها. يعني هو من أول الأمر كما عبر المصنف وقف بمكانه، ما قدر ينتقل المن للمعلومات، لأن المعلومات كثيرة. غير أن أعرف نوعه حتى انتقل للمعلومات اللي تناسب حله. عرفت مطلب فلسفي انتقل للمعلومات الفلسفية، مطلب عقلي انتقل للعقلي، في مجال الطب كيمياء انتقل لمجال الطب والكيمياء كمعلومات. أما إذا ما عرفت نوع المشكل فبعد ما يستطيع الانتقال إلى معلومات فضلا عن يعني زيادة على أن ينظمها. هو من الأول أمر ما انتقل للمعلومات، فكيف يستطيع ينظمها ويرتبها في حل المشكل فضلا على أن ينظمها ويحل بها المشكل؟ فلذا كان هذا الدور لا بد منه للتفكير، يعني هو أيضا أمر ضروري ولا بد منه، وهو أيضا من مقدمات الفكر لا من الفكر نفسه. وقال وهو من مقدماته، يعني مقدمات التفكير، لا منه نفسه، لا من التفكير نفسه. ثلاثة، حركة العقل من المشكل إلى المعلومات، وهذا هو طبعا أول أدوار الفكر وحركاته. الإنسان يستطيع عندما يعرف يواجه المشكل ويعرف نوعه يبدأ الآن بالفكر، ينتقل من المجهول إلى المعلوم، وهذا أول أدوار الفكر وحركاته. فإن الإنسان عندما يفرغ من مواجهة المشكل ومعرفة نوعه راح يفزع فكرة إلى طريقة حله، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها عنده، يعني يرجع للأوليات والمبدئيات من العلوم والمعارف اللي اختزنها في ذهنه، اللي محصلها عن طريق البديهيات، كونها أمور يقينيات، مشهورات، مسلمات مثلا، نعم أمور مظنونات عنده موجودة، وراح يأتينا إن شاء الله في الجزء الثالث نتعرف عليها. هذه أنواع البديهيات كثيرة. نعم، يفزع إلى فكرة لطريقة حله، فيرجع إلى المعلومات التي اختزنها. وطبعا هاي المعلومات هي إنما وجدت وخزنت في الذهن نتيجة أيضا تحصيل وطلب وبحث ومعرفة سابقة للإنسان. هو أيضا بحث وأوجد كثير من المعلومات والمعارف في ذهنه ليفتش عنها ليقتنص منها، يعني يختار ما يناسب حل المشكل، يختار منها ما يناسب حل المشكل، ما يساعده على الحل، يعني يبحث بالمعلومات المناسبة في حل هذه المجهول، حل هذه المجهولات، ما يساعد على حلها. فهذا الفزع والرجوع إلى المعلومات يعني هو حركة للعقل وانتقال من المجهول إلى المعلوم، بل هو أول مبادئ ماذا؟ الفكر، أول مبادئ النظر، الانتقال من بعد مواجهة المشكلة ومعرفة نوعه ننتقل من المجهول إلى المعلوم اللي هو مبدأ التفكير، يعني بداية التفكير وأولى مراحل الفكر. فلذا كان أول أدوار الفكر، يعني أول مرحلة ودور ينتقل بها الذهن من المجهول إلى المعلوم، هاي تعتبر أول دور للفكر والنظر، ينتقل من المجهول إلى المعلوم حتى يبحث بالمعلوم ما يناسب ويساعد على حل المجهول أو إيجاد الدليل والإقامة عليه. أما حركة العقل بين المعلومات اللي هو الدور الثاني فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.